بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. يخبروني بأن هناك مكالمات تنتظر، ما نحب نطيل عليها. تفضلوا. تفضلي يا هند.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال الأول يا شيخ، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذه الآية من قراها يقولون من قراها قبل النوم يكفيه من أيات شيء
إن شاء الله،
بس أبيك تعرف لي أكثر
إن شاء الله.
والأذكار يا شيخ عادي بعد صلاة الفجر تنقرأ أفضل، ولا عادي للساعة 11 أو 10 قبل صلاة الظهر أي أحسن الأوقات؟
إن شاء الله. مرحبا يا هند. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي سؤالين.
أها.
السؤال الأول،
أيوة،
بالنسبة للإمام بعد الفاتحة له كم سورة أن يقرأ؟ سمعت ثلاث، هل يصير يعني أكثر من ثلاث يعني بعد الفاتحة؟
يعني في الركعة الواحدة؟
أيوة.
طيب
السؤال الثاني، ما حكم قول خير يا طير؟
إن شاء الله.
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا علي. طيب طيب، أرجع للأسئلة. عندي الأخت سارة من الشارقة. طبعا سارة بالأمس أنا في آخر البرنامج استعجلت وأجبت عن سؤالها. طبعا السؤال الأول تسأل عن أوقات صلاة الحاجة، تقول وما هي السور التي تقرأ. طبعا أجبتك يا أخت الفاضلة بأنه ليس هناك شيء اسمه صلاة الحاجة، ما عندنا شيء اسمه صلاة الحاجة، وما يروى في 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 هذا الأمر من أحاديث كلها لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قام وصلى ركعتين، يعني إذا يعني ضاق به أمر أو شيء قام وصلى ركعتين. هذا هو الثابت عن سلم. بعض الناس أخذ من هذا بأن صلاة حاجة، وهذا غير صحيح. فالإنسان إذا أهمه أمر أو شيء يتوضأ ويروح يصلي ركعتين ويفرج الله عز وجل عنه. أيضا سألتني سارة عن صلاة التسابيح، تقول كيفية، أجبتها بأن صلاة التسابيح بدعة وليست بسنة، وذلك لأنها منكرة من جهة الإسناد ومنكرة من جهة المتن، ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون صلاة اسمها صلاة التسابيح، والحديث الوارد فيها لا يصح. ولذلك الفاضلة يعني الغالب أئمة الإسلام على أنها غير مشروعة، فما في حاجة. واهتمي بالسنن الراتبة القبلية والبعدية، اهتمي بقيام الليل، اهتمي بصلاة الضحى. هذه الصلوات هي التي ورد فيها الفضل العظيم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة التسابيح فهي منكرة إسنادا ومتنا، ومن حسن حديثها فقد خالف ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من تضعيفها. أبو عدي من سوريا. طبعا أبو عدي سأل عن يعني علاج الفتور في العبادات، هو يقول بأني ما سمعت الجواب على يعني أسئلة أحد الإخوة. عموما أخي الفاضل، الفتور في العبادات طبيعي، فالإنسان يمر ما بين فترة إقبال وإدبار، إقبال وإدبار. أنا أتيت بحديث حنظلة حينما جاء إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الجنة والنار، ثم نذهب فنعافس الضيعات والأموال والأولاد فننسى. قال أبو بكر والله أنا يعني مثل ما أنت فيه. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حنظلة يا رسول الله نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ فقال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الضيعات والأموال والزوجات نسينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكونون عندي، على ما تكونون عليه عندي، لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا كل واحد يشوفه في حياته. فأحيانا الإنسان لما يحرص على الأذكار وعلى قراءة القرآن، يواظب على الصلاة في وقتها، يصاحب الأخيار، يتصدق في سبيل الله، يعني يوصل نفعه للناس، يشعر بارتفاع في الإيمان. ولما يبدأ يترك بعض الأشياء يشعر بنقصان، طبيعي هذا. لكن الإنسان ما يستسلم ولذلك بعض الناس الآن طبعا الناس يختلفون سبب الفتور يختلف، فمن الناس سبب فتورة في مثلا ترك فريضة من الفرائض، في ناس سبب فتورة في ترك نافلة من النوافل، في ناس سبب فتورة في الوقوع في المعاصي من الكبائر واللمم، وهكذا الناس هكذا الناس. ولذلك معرفة السبب والكشف عنه مهم جدا لعلاج الحالة. ولكن عندنا بالعموم أولا لابد أن نعتقد بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والأمر الثاني مهم جدا أن الإنسان ينتفض على نفسه ولا يرضى عن حاله، متى ما إن شعر بفتور لا يرضى عن هذا المرض بل ينتفض وينزعج ويحاول أن يعرف السبب أو يسأل أهل العلم. أمر آخر المواظبة على الفرائض، جميع ما فرض الله عليك واظب عليه، جميع ما فرض الله عليك واظب عليه. الثاني الاتيان بالنوافل، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما تقرب عبد إلى الله بمثل الفرائض، واستمرارية العبد على النوافل هذه دليل على محبة الله عز وجل، وعلى أن الإنسان في هذه النوافل سنن الصلاة مثلا صيام الاثنين والخميس، الأيام البيض، العمرة مثلا باستمرار، شيء من هذا القبيل، هذه كلها من الأعمال الفاضلة، ولذلك يحرص على الإنسان. أيضا أخي الفاضل الورد اليومي، من المهم جدا لكل مسلم أن يكون له ورد يومي. طيب ما هو الورد اليومي؟ الورد اليومي عندك قراءة مخصصة لكل يوم القرآن، إما جزء إما جزئين إما ثلاثة أو نصف جزء. بعض الناس يقول لك يا أخي جزء كثير، تدرون قراءة الجزء كم؟ بعض الناس يحسب قراءة الجزء تأخذ من الساعات، لا ما تستغرق منك ربع ساعة، ربع ساعة ما تستغرق منك، أو عشر دقائق. بعض العلماء يقرأ أو بعضهم بعض الناس يقرأ حذر بعشر دقائق هذا الجزء الواحد، ويعني قلنا ربع ساعة، ربع ساعة يعني إذا قرأت جزئين هذه نصف ساعة، إذا قرأت أربع أجزاء كم؟ هذه ساعة. كم تختم في الشهر؟ تختم كل أسبوع، إذا قرأت بهذه الطريقة تختم كل أسبوع، أو تختم نصف مثلا تختم في كل أسبوعين. ويكون أيضا عندك مثلا أذكار الصباح وأذكار المساء، وعندك الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تشعر أنت بأنك يعني تترقى في مدارج الكمال، تستروح روائح الجنة، تعيش حياة لذيذة وطيبة وتتنعم بهذا الإيمان. كذلك بر الوالدين إن كان يعني حيين، تبرهما أو أحدهما مثلا، هذا من أعظم الأعمال. صلة الرحم، الصدقة، الصدقة هذه شيء عجيب وعظيم يشعر فيها الإنسان أو لا يشعر أحيانا، يعيش حياة طيب بسببها صدقة، سببها الصدقة، مساعدة الآخرين، معاونة المحتاجين، يعني تفريج الكرب عن المكروبين، التيسير على المعسرين، هذه الأعمال كلها يجب على الإنسان الذي فعلا يريد زيادة الإيمان، يريد الله والدار الآخر أن يكون بمثل هذه الطريقة. وصحبة الأخيار أكدت عليها أنا، صحبة الأخيار سبحان الله طبيعي، شوف الإنسان مع الطيبين والأخيار والعلماء وطلبة العلم يشعر بنشاط ورغبة في الخير، لكن لما ينعزل عنهم ويبتعد أو يصاحب الأشرار يشوف سبحان الله قسوة في القلب، جفاف المشاعر، تصحر في الصدر، يجد والعياذ بالله حتى أفكار شيطانية، وهذا مجرب. ولذلك الله عز وجل قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول متى الساعة؟ يقول الرسول متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ وش يعني ما هي أشياء استعد؟ قال ما والله يا رسول ما أعددت لها إلا أني غير أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس ما فرحنا بشيء فرحنا بقول سلم أنت مع من أحببت. فأنا يقول أنس أنا أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، الله أكبر، يقول أحب أبا بكر وعمر. فالمقصود محبة الأخيار يعني سبب من أسباب النشاط والرغبة في الخير ودفع الفتور هذا والكسل الذي قد يعترض الإنسان في حياته. أم عبد الله من السعودية بالأمس تقول بأنها مرت بحالة سحرية وهي غريبة الدار، تقول لي 40 سنة وأنا أعاني، ما خليت أحد، رحت مشايخ، رحت مشعوذي، رحت كذا، تقول هل علي إثم لما ذهبت المشعوذين؟ نعم يا أم عبد الله، نعم أكيد عليك الإثم، عليك الإثم العظيم. ولذلك قلت الفاضل الحمد لله اللي الله عز وجل الحمد لله الذي الله عز وجل مد في عمرك وفسح في أجلك وأبقاك حتى تتوبين إلى الله عز وجل، لأن التردد على السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين هذا من قوادح العقيدة، هذا قادح من قوادح العقيدة، هذا خلل في دين الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني وإن صلى يصلي لازم يصلي لكن ما له أجر أو ثواب الصلاة. فيا أخت الفاضلة ما يجوز للإنسان، هذه ابتلاءات، والله عز وجل يبتلي العباد، يبتلي العباد، وعلى العباد أن يصبروا وأن يسلكوا المسالك الشرعية. الله عز وجل رسم لك طريق يقود إلى جنة عالية، يعني طريق شرعي، تعرفين كيف تتعالجين فيه إذا ابتليت بالسحر أو بالعين أو بأي مرض، ما تروحين إلى الطريق الشركي البدعي الذي يقود إلى النار. فيا أخت الفاضلة توبي إلى الله واستغفريه وتصدقي، يقولي دائما أستغفر الله وأتوب إليه، واندمي وعلم الحريم والنساء اللي حولك أنه ما يخطئون هذا الخطأ الكبير، لأن هؤلاء السحرة جنود إبليس، هؤلاء مناديب عن الشياطين، هؤلاء وكلاء الشر الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يدمرون عقائد الناس. وصدقيني ما تردد أحد على ساحر أو عراف فأفلح أبدا، حتى لو حصل شيء وقتي شيء فإن وقتي يزول ويرجع إليه، لأن هؤلاء ممن والعياذ بالله احتوشتهم الشياطين وباعوا دينهم في سبيل رضا الشيطان. فالحمد لله الذي يعني أعطاك فرصة أنك تتوبين وتستغفرين، ونبه الحريم اللي حولك وتعرفينهم بأن يتقوا الله ويبتعدوا عن هذه الطرق. تفضلوا. أم عبد الرحمن من اليمن راحت. أم محمد.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك الشيخ؟
مرحبا أختي.
وغيرت رقمك.
طيب أعطوها الرقم. تفضلوا. طيب تفضل أم محمد من عجمان، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا.
والله بيسألك سؤال، يعني أنا قاعدة أسجد.
إيه.
سلمت يعني قبل أقرأ التحيات.
إيه.
بعدين بس على يد اليمين، بعدين رديت كملت وسجدت وكملت يعني الصلاة.
إيه. إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب.
وبعدين عندي سؤال ثاني، يعني عيالي بناوين يعني أنا عيالي ومرتبوي ويتوفوا، ويعني يقول لا تدشين عليهم، لا يعني لا تجيوني يعني ينقضون علي عيالش.
شو يقولون يا محمد؟
إيه. عيالي أنا.
إيه.
دي مرتبوي يعني أبوي الله يرحمه توفى.
إيه.
لا تجيون عيالش ينقضون على العيال. علي عيالش
يعني الآن
أنا بناوته وعيالي يعني أولاد عندي أولاد.
إيه.
قال لي دشون يعني يون عندي أنا ينقضون على علي.
يعني عيال أبوك عنده زوجة ثانية.
إيه.
وعنده
لا أبوي هاي زوجته واحدة يعني على رأس ميت ميت توفت الله يرحمه وخذها.
إيه.
بعد
إيه أو تزوج امرأة ثانية. ها.
إيه. ويوم توفى عيالش ينقضون علي يعني لي دشون علي.
إيه يعني هو يقول لا تدخلون لا يدخلون عليك. هي
إيه هي تقول هي يعني مرتبوي قالت لي يدشون علي يعني يوم في الدين في الدين.
إيه في الدين في الوفاة. نعم نعم.
يوم قاعد في الدين قالت لي يدشون علي.
إن شاء الله يا محمد.
إيه.
مرحبا مرحبا.
أبي رقمك الخاص لو سمحت.
إن شاء الله يساعدونك بإذن الله.
شكرا.
أم أمير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مرحبا أختي تفضلي.
شيخ ممكن سؤال؟
تفضلي.
أنا زوجي يعني كلش طيب وما مقصر وياي، بس عنده شغل إنه يشرب الخمر.
إيه.
ويكفر. يعني يعني على يعني عقل فيه يعني مو على طول، بس دائما أنا نصح أقول له لا تكفر، إحنا عندنا جهال وما نقدر احنا نحكي وياه. احكي وياه يقول لي انت مال الشغلاني، احكي بعدين انا اللي اريده اسوي. اقول له يعني خلنا نصلي قوم خاطر جهاله امه تدعي له انا ادعي له، وما يقبل يكون.
لا حول ولا قوة. الله يهديه الله يهديه. إن شاء الله يا مامير تسمعين الجواب.
السؤال الثاني شيخ.
أيوة.
عندي كان يعني أبوي توفى وأمي توفوا وبقون يعني راتب وكنا عايشين يمهم، بس عمي أخذ يعني شنو أخذ مالنا وحالنا، هو وجدي. جدي توفى بس هو ظل هم يأخذ بفلوسنا ويأخذ بمالنا، وهسه أخوي استلم الراتب وقام يأخذ أضعاف، يعني يعطينا يعني ما يعطينا راتب كله، يعطينا نصه.
إن شاء الله يا أم أمير إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك. مرحبا أختي. ها
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل أم عبد الرحمن.
شيخ أنا سؤالي عن تحصين، عن تحصين العياء.
عن إيش؟
عن التحصين.
التحصين.
أيوة.
أها.
كيف يعني نحصن؟ أنا أقرأ على أولادي الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس
إن شاء الله.
قل الله واحد وأعيدكم بكلمات الله التامات من كل شيطان وهم من كل عين لام، هل هذا صح؟
إن شاء الله.
أعيدكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
أنا عندي عيال خمسة أقرأ عليهم مع بعض يعني في كفي كده، بعدين فت عليهم ولا كل واحد مكان.
إن شاء الله مع عبد الرحمن.
حط رأى يدي فوق رأس.
أبشر يا عبد الرحمن.
واضح.
واضح. واضح.
والسؤال الثاني ما حكم الصبغة الأسود على الشعر؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث ماذا نقول في سجد السهو؟ سجد السهو.
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
والشيخ أنا عندي تكاسل أحيانا من الصلاة يعني حق السنة لا مو الفريضة.
إيه
أحيانا أصلي وقيوم أيام الليل ورواتب وأقرأ القرآن وأحيانا أتكاسل.
سمعت الجواب قبل شوي عن الفتور؟
إيه سمعت.
يلا يكفيك هذا إن شاء الله. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. أبو محمد. أبو محمد من دبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخبارك سبحان يا شيخ.
حياك الله يا أخي.
والله بالنسبة لنا أنا بنروح نصلي بالمسجد في ناس يلبسوا بناطق وفنايل قطيرة ويبدي جزء من جسمهم مع الركوع.
إن شاء الله يا محمد.
وفي ناس ثانيين يجي يصلون في الملابس تبع النوم.
تسمع الجواب إن شاء الله والنصيحة.
الله يعطيك العافية.
يعافيك. شكرا. أم بسمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ليش الشيخ عندي سؤال.
تفضلي.
الو
تفضلي اسمعكي
يا شيخ. بالنسبه للرضاعة انا يعني رضعت بنت اختي وهي عمرها سنة
ايه
مثل بنتي يعني، ورضعتها يعني مثل يعني ما شاء الله يعني شبعت يعني في الرضاعة مرة واحدة بس، هل تكون يعني اخت العيالي او لا؟
مرة واحدة رضعتيها؟
رضعتها مرة واحدة يوم واحد بس.
لا يوم واحد.
يوم واحد. يوم واحد ورضعتها ثلاث مرات في اليوم.
اي ما يصلح انت. يوم واحد رضعتيها كم مره؟
ثلاث مرات في اليوم.
ثلاث مرات.
اي
طيب ان شاء الله يا ام بسمه.
يا شيخ ممكن بغير رقمك
ان شاء الله
يعني
يساعدونك ان شاء الله. ابشري. ها نكتفي. ام نبيل
مسعدي
تفضلي.
ابغى اكلم الشيخ.
انت على الهواء تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. من وين أم نبيل؟
من السعودية.
تفضل أختي.
يا شيخ أنا حامل وفترة الصلاة يجيني غثيان وما أقدر أبلع الريق حقي، لازم أطلع ومكون معاي فاين.
ها
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. يلا فاطمة تفضل يا فاطمة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا فاطمة من الجزائر.
تفضلي أنت على الهواء. تفضلي يا فاطمة.
أنا في شهر رمضان نصلي التراويح في البيت.
إيه.
ونصلي من الكتاب، من كتاب القرآن.
نعم.
يجوز.
إن شاء الله. سؤال آخر يا فاطمة.
ونطلب منك سيدنا الشيخ.
تفضل. ها؟ راحت ها. يلا يلا يلا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم محمد من الشارقة تسأل عن زوج بنت الأخ وبنت الأخت، تقول يعني هل هم محارم؟ لا يا أم محمد الله يرضى عليك، زوج بنت أختك وزوج بنت أخوك هذو ليسوا من المحارم، هذو ليسوا من المحارم، ما يجوز تكشفين عليهم ولا تصافحينهم، بارك الله فيك، هذو الأجانب عنك، هذو الأجانب عنك، بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن دعاء القنوت في صلاة الفجر. أخت الفاضل إذا كنت تصلين في بيتك لوحدك ما تقنتين الفجر، ما تقنتين في صلاة الفجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما قنت في المسجد شهرا كاملا ثم ترك، كان يدعو على بعض القبائل التي قتلت أصحابه وحصل ظلم عظيم، ثم شهر وترك القنوت عليه الصلاة والسلام. فأنت في البيت ما تقنتين في النسبة لصلاة الفجر، إذا صليت في المسجد وقنت الإمام تقنتين معه، لكن أنت في البيت لا. هند من السعودية تقول في قول الله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، تقول يعني هل من قرأها قبل النوم كفاه الله عز وجل الشر وكذا. أختي هند بارك الله فيك، بالنسبة لتوظيف هذه الآيات وتكييفها بمثل هذا الأمر ما يصلح إلا بدليل من النبي عليه الصلاة والسلام، فما عندنا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ هذه الآية قبل النوم الله يكفي كذا وكذا. عندنا أن من قرأ آية الكرسي كفاه الله عز وجل شر الشيطان حتى يصبح، ومن قرأ قل هو الله أحد والمعوذات ثلاث مرات ويمسح جسمه كفاه الله عز وجل الشرور، فما في داعي نجيب آيات ما دل الدليل على أنها توظف في مثل هذا الأمر، ونترك الآيات اللي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فاقرأي آية الكرسي يا هند، اقرأ آية الكرسي وقل هو الله واحد ثلاث مرات بهالطريقة هذه، افتحي يديكي وقولي هكذا قل هو الله واحد كامل ثلاث مرات، وامسحي وجهك وراسك وجسمك كله، ثم تنفثين وتقرأين قل أعوذ برب الفلق، وتمسحين وجهك وراسك وجسمك كل ما وصلت إليه يداك، وكذلك قل أعوذ رب الناس، هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وآية الكرسي، واقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، إلى آخر سورة البقرة، واقرأ سورة تبارك قبل النوم، اقرأ سورة السجدة إذا كان عندك وقت، إذا تقول والله أنا عندي وقت اقرأ السجدة، واقرأ سورة تبارك، واقرأ سورة الإسراء، هذه نعمة من نعم الله للإنسان اللي يبغى الخير وينام على خير ونامي على وضوء، بارك الله فيك. هند تقول يعني بالنسبة لأذكار الصباح أفضل بعد الفجر أم قبل الظهر؟ لا بعد الفجر أفضل شيء، بعد الفجر في أول الوقت، واللي فاتته ممكن إليه قبل الظهر، هذا كله وقت، لكن أفضل شيء بعد الفجر، بعد ما بعد الأذان أذان الفجر أو بعد صلاة الفجر، بعد ما ينتهي من الأذكار أذكار الصلاة بعدها يجيب أذكار الصباح، أو يأخرها شوي قبل طلوع الشمس، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للإمام سمعت بأنه يقرأ ثلاث سور بعد الفاتحة، يعني له الحق في ذلك؟ لا يا أخي الفاضل، ما عندنا تحديد، ما عندنا تحديد، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان إذا صلى الفريضة قرأ بعد الفاتحة بسورة من السور أو بآيات من آيات القرآن، وما يأتي بسورتين يجمعهما في ركعة واحدة إلا ما ورد عنه في الوتر أنه صلى الوتر فقرأ فيها قل هو الله أحد والمعوذتين، وأما في قيام الليل فكان يجمع، فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل أحيانا كما في حديث حذيفة وغيره أنه يفتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران ويقرأ، فبعض الناس أخذ من هذا أنه يحق له ثلاث سور، لا ليس، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا يعني قصدا لتحديث ثلاث سور، وإنما كان يطيل قيام الليل عليه الصلاة والسلام بدليل أنه أحيانا يجمع سورتين وأحيانا كذا، فبارك الله فيك، الإمام في الفريضة يقرأ سورة واحدة فقط أو سورة يقسمها على ركعتين أو يقرأ بعض الآيات، أما في قيام الليل فيقرأ ما شاء. علي يسأل يقول ما حكم قول خير يا طير؟ أخي الفاضل، قول خير يا طير هذه من عادات أهل الجاهلية، ولذلك كان أهل الجاهلية يتطيرون بالطيور وببعض الحيوانات وبالأسماء وبالأماكن وبالأزمان، كانوا يتطيرون بشهر صفر، وكانوا يتطيرون بيوم كانوا يتطيرون بيوم الأربعاء، وكانوا يتطيرون بالغراب، وكانوا يتطيرون بالبومة، هذا طائر البومة، وكانوا يتطيرون ببعض الأسماء وببعض الأماكن، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد. ولذلك كانوا يعتقدون بأنه إذا نعق الغراب فقد نعى صاحب البيت، أو إذا وقع الغراب على بيت قالوا هذا نذير شؤم فسيموت صاحب البيت، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قيل الهامة هي البومة، هذه طائر البومة، وقيل الهامة معنى ثاني، وجاء في زيادة في لفظ قال ولا غول ولا غول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا التطير والتشاؤم الذي كان موجودا في الأمم السابقة، وكان يدعو إلى أن الإنسان إذا حصل له شيء في هذا أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف السيئات إلا أنت، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يعتصم به. ولذلك يروى بأن ابن عباس أو كان في سفر، فكان معه رجل فسمع غرابا ينعق، قال خير خير، قال لا خير معه ولا شر، اذهب انصرف عنا لا تصحبنا، أنكر عليه بغلظة. ولذلك الإنسان إذا سمع نعيق الغراب ما يقول خير خير، لأن هذا تطير تشاؤم، ومن طرق هذا الباب فقد طرق بابا من أبواب وسائل الشرك والعياذ بالله. يحذر ويتق العبد ربه، فما يقول خير ما يقول. لذلك يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا، إذا حصل في نفس الشيء اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، كما ذكرت الأدعية إلى آخره. أم محمد من عجمان تقول أنا سجدت بعدين لما رفعت سلمت على اليمين، تقول تذكرت أني ما جبت التحيات، رجعت وكملت التحيات وبعدين سجدت للسهو وسلمت، تقول فعلي صحيح؟ نعم يا أم محمد، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويتقبل منك يا رب، فعلك صحيح، اللي سويتيه صح. الإنسان الآن في التحيات مثلا رفع من السجدة الثانية ما جاب التحيات وسلم وتذكر أنه ما جاب التحيات، يرجع على طول ويجيب التحيات ثم يسجد للسهو سجدتين ثم يقول الله أكبر، وبعدين يسلم على اليمين ويسلم على اليسار، وصلاة الصحيحة ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول مرت أبوها لما توفي الوالد تقول إن عيالك لا يدخلون علي، تقول هل كلامها صحيح؟ لا، كلامها باطل، هذول عيالها، هذول عيالها، حتى لو ما جوا منها عيال زوجها، عيالها مثل عيالها ويحرمون عليها، ولذلك يدخل الكبير والصغير عليها، ما في بأس، ما في بأس، ولا يجوز لها تقول هذا الكلام، وما يجوز لها تفتي من عند رأسها، لا، قولي لها، وصلي لها الكلام، قولي لها أي واحد من محارمك يدخل عليك. ولذلك أولاد الزوج مجرد أن يعني الرجل عندهم رأتين ولا ثلاثة، كل الأولاد هذول المحارم لزوجات الأب، محارم مثل 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 الأم النسبية، فقولي لها الله يرضى عليك ما في شيء، يدخلون عليها ويعزونها ويسلونها ويتحمدونها بالسلامة ويقول لها الله يعوضك خير مثلا، قولي لها الكلام هذا، ما يجوز تقول الكلام هذا. هذا منتشر عند بعض النساء الله يهدينا وياهم، يقولون لا ما يدخلون عيال زوجته عيال ضرتها، يقول ما يدخلون عليها، ما يدخلون، يقول ما يحل، مو بصحيح الكلام هذا، هذا مو بصحيح، يدخلون عليها ولله الحمد ويسلمون عليها ولا ينتقض الحداد. أم أمير بن العراق تقول زوجها طيب ما شاء الله وكذا، ويعني حريص عليها وكذا، تقول يشرب الخمر ويكفر بالله بس، تقول ما عنده إلا هذا، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول يعني نقول خلينا نصلي خلينا كذا، أمها تنصحها شيء من هذا القبيل يرفض، تقول ما حكم يعني مثل هذا الزوج؟ أخت الفاضل أنت قلتي يشرب الخمر ويكفر بالله، وين الكفر بالله عن شرب الخمر؟ أو وين شرب الخمر عن كفر بالله؟ الكفر بالله خروج من الإسلام، الكفر بالله ردة والعياذ بالله، وشرب الخمر يبقى مسلم، يعني في مسلمين يشربون الخمر ما يكفرون. الحين المسلم اللي الحمد لله يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويشرب الخمر نقوله مسلم مرتكب لكبيرة من الكبائر، لكن اللي يسب الله ويسب الرسول أو يسب القرآن أو يسب الإسلام كافر، هذا ما له عهد ولا ذمة، هذا والعياذ بالله خارج عن ملة الإسلام بإجماع أهل الإسلام، أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو سب القرآن كافر، ولا يحل المرأة أن تبقى معه، ما يجوز للمرأة المصلية المسمية اللي تخاف الله عز وجل تبقى معه. وين شرب الخمر عن الكفر بالله؟ شرب الخمر يهون أمام الكفر بالله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، لأنه ساب لله. كيف يسب الإنسان ربه جل وعلا؟ ما يطلع السب إلا من قلب ممحوظ بالنفاق، مشبع بالكفر والعياذ بالله. ولذلك يا أخت الفاضلة، ذكري زوجك بالله وخوفيه، ولا يجوز لك أنك تستسلمي له وكأن ما في شيء. يعني بعض الحريم للأسف زوجها يسب الله الليل نهار وكأن الأمر ما يعنيها، عادي وهي تصلي وتقرأ القرآن. لا، كيف؟ ما يمكن أبدا يجتمع رجل يسب الله عز وجل مع امرأة مصلية. ولذلك أنذري، قولي له شوف أنا بعطيك شهر تتوب إلى الله وتستغفر الله عز وجل وتترك هذا الكفر، لا تقولي للسب كفر بالله، تترك هذا الكفر بالله عز وجل، ولا تقربني أبدا. إن رضي أنه يتوب إلى الله عز وجل الحمد لله، وتاب إلى الله يروح يغتسل ويتشهد ويبدأ يصلي مع المسلمين ويتق الله عز وجل، هذه نعمة من نعم الله وهذا اللي نريده. والحمد لله يا أمير كثير منكم من العراق اتصلوا بي، ويمكن بعضهم يشاهدني الآن يبشرون الحمد لله، قالوا أزواجنا رجعوا إلى الله وتركوا الكفر وتركوا سب الله، وفرحت والله لهم ودعونا لهم. وأدعي لزوجك، أدعي الله عز وجل أن يفتح على قلبه وأن يهديه. ولذلك قلت الفاضل حاولي معه. تقولين رجل مصر والعياذ بالله ساب لله، عاق لأمه، ما يسمع كلامها ويمارس هذه الأشياء، ما يحل لك أن تبقي معه ولا دقيق، ما يجوز لك. أعطيه فرصة شهر شهرين، قولي له غير أصحابك، غير رفقتك، اتق الله، سافر المكة، خذ لك عمرة، روح حج بيت الله الحرام، واظب على الصلاة، كلها طمأنينة وراحة وسكينة. إذا استجاب يا رب لك الحمد، هذه نعمة. إذا ما استجاب ما يحل لك يا أخت الفاضل أنك تبقين معه. ولا تقولي والله العيال يضيعون، الله الحافظ، ما هو بزوجك. بعض الحريم يتعللون يقول ها يضيعون العيال، مو بصحيح، الحافظ الله عز وجل. كم من أولاد آباؤهم من أشر الناس، ها، ويطلعون صالحين، من الذي رباهم؟ أبوه رباها السكير مثلا، النكير اللي يسب الله؟ لا، اللي مربي الله عز وجل هو اللي رباهم، هو اللي الله عز وجل هداهم، ما هو بهذا الزوج السيء. كم من النساء سيئات وبعيدات عن الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يرزق أولادهم الصلاح. وبعض الناس قد يكون رزقه بذهاب هذا الأب، يعني الأب هذا حجر عثرة في طريق الرزق، وما تدرين أنت، لعل الله عز وجل يفتح لك أبواب خير ويفتح لعيالك أبواب رزق من حيث لا تحتسبين. لأن مثل هذا الزوج شؤم، بعض الآباء شؤم على الأسرة وشؤم على الأولاد وشؤم على الزوجة، بعض الأزواج، نسأل الله السلام والعافية. كتلة من الذنوب والآثام، كتلة من القبائح. ولذلك لما يذهب عن طريق هؤلاء يفتح الله للزوجة باب، ويرزقها الله بزوج صالح، ويفتح الله على الأولاد. فأنت أنذريه، أعطيه انذار، ولا تتساهلين في مثل هذا الأمر. والرسالة ليست لك فقط، لكل امرأة زوجها يسب الله ويسب الرسول أو يسب الدين الإسلام، ليس لها الحق أن تبقى معه، ولا يجوز لها أن تتساهل في هذا الأمر. تساهلي معه في شرب الخمر كيفك، تساهلي معه في يفعل محرمات أمر آخر، الكفر بالله لا، الكفر بالله خط أحمر ما يجوز التساهل فيه، ولا يجوز المرأة أن تبقى مع زوجها بمثل هذه الحالة. أم أمير تقول أبوي وأمي ماتوا، بقي عندي راتب، تقول بقي راتب طبعا، تقول عمهم وجدهم كان يأخذون ولا يعطوننا، الآن أخوهم تولى الأمر، بدأ يأخذ أيضا غالب الراتب، يعطينا يعني الجزء ويأخذ الأضعاف، تقول ما العمل؟ أم أمير الله يرضى عليك يبارك فيك، أولا بالنسبة لي تقولين أبوك وأمك توفوا، تسلط عمك على الراتب حسب ما ذكرت، وجدك أيضا تسلطوا بغير وجه حق، هذول ظلمة وأكلوا حرام والعياذ بالله. والله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللي أكلوا حرام والله بيحاسبهم، ويوم القيامة تخرج النار من منخريه ومن عينيه ومن أذنيه ومن دبره، يعرف الناس بأن آكل أموال اليتامى ظلما والعياذ بالله، إن لم يتوبوا إلى الله ويرجع الحقوق لأصحابه. الآن أخوكم يمارس نفس الدور، قولي له الكلام هذا، قولي له أنت ظالم، لازم تصل هالرسالة هذه. بعض الناس ما يدري أنه ظالم، بعض الناس ما يدري أنه واقع في مصيبة من المصائب، ولذلك نبهيه على هذا الأمر، أخبريه بأن ما يجوز، هذه حقوق الله عز وجل سيحاسب الإنسان عن الدقيق وعن الجليل وعن القنطار وعن القطمير، ولا يضرب ربك أحد،
أنت عاد بالخيار، تسامحونا لكم الخيار، تقول اللي أبغى حقنا أعطوه الرسالة هذه. أم عبد الرحمن من اليمن تسأل تقول عن كيفية تحصين الأولاد، تقول كيف أقرأ عليهم، ذكرت هي طبعا كيف تقرأ عليهم. أم عبد الرحمن الله يرضى عليك ويصلح لك النية والذرية ويبارك لك في الأولاد يا رب، تقول عندك خمسة تقرأين عليهم بشكل جماعي عند النوم، تقول أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، بهذا الطريق. أو تقرأين عليهم المعوذات مثلا، قل هو الله أحد وقل ربنا، ما في بأس. هؤلاء الأطفال ما دام صغار دون الحلم تعوذينهم بمثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. فلما نزلت عليه المعوذتان يعني ترك التعويذة هذه على قول طبعا، وقالوا بأنه تركها، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركها، لكن كان أكثر ما يركز على المعوذتين، قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أم عبد الرحمن تقول ما حكم الصبغ الأسود للشعر؟ في خلاف، في خلاف قديم في القديم والحديث، هل الصبغ الأسود الآن يجوز استعماله للرجل والمرأة أم لا؟ الاحتياط يا أخت الفاضلة تبتعد عنه، وما دام الحمد لله فيه يعني ما يقرب من الصبغ الأسود مثل الكتم، الكتم هذا قريب من الأسود، استعمليه ما يعني إلا يدقق عليه، ف يعني خروجا من الخلاف. وإلا بعض العلماء يقول ما في بأس، مباح، لأنه ما عندنا نص صريح على تحريمه، وإنما فيه نص يخبر عن قوم يصبغون بالسواد لا يدخلون الجنة، هذا إخبار ولا يعني الحكم، لا يعني حكم الصبغ بالسواد. أم عبد الرحمن تسأل تقول ماذا نقول في سجدتي السهو؟ تقولين سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى فقط، ما تأتين بشيء. وإذا حبيت تقول السجد وجهي للذي، ما في بأس، لأن هذا من جملة الأدعية التي تقال في جميع السجود، سجود التلاوة وسجود الصلاة وسجود السهو، ما في بأس، لكن الأصل أنك تقتصرين على سبحان ربي الأعلى. أم عبد الرحمن تسأل تقول أتكاسل عن سنن الصلاة؟ طبعا أنا أحلتها على جوابي قبل قليل بالنسبة لأبو عدي من سوريا، اللي ذكرت فيه طبعا خطوات معالجة الفتور في العبادة والطاعة، راجعيها الله يرضى عليكم عبد الرحمن، واحرصي احرصي دائما الإنسان يتذكر بأنه موقوف بين يدي الله، ما يدري متى يلقى الله عز وجل، ما يدري، ولذلك هذه الأعمال الصالحة تنفع الإنسان عند الله بعد رحمته جل وعلا. محمد من اليمن يقول للأسف يوجد في مسجدنا أناس يدخلون المسجد يلبسون بناطيل ويأتون في ثياب النوم، وبعضهم يلبس البنطال ويظهر شيء من جسمه، يقول يريد نصيحة. يا محمد الله يرضى عليك، يعني أتمنى حقيقة من كل إمام مسجد ومن كل خطيب يرتقي أعواد المنبر أن يوجه الناس في حقيقة ملحوظات كثيرة على كثير من المصلين، خاصة في صلاة الجمعة وفي بقية الصلوات، منها اللي ذكر أخونا محمد الله يرضى عليه فيما يتعلق باللباس، والله تعالى نبه على اللباس في القرآن، لباس الصلاة، قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الصحابة والأمة أن يجعل الواحد له ثوبين، ثوب لمهنته وثوب لصلاته، ثوب للمهنة وثوب للصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للصلاة، يلبس أجمل الثياب عليه الصلاة والسلام. واللي ذكر أخوي محمد أنا رأيت بنفسي للأسف الشديد بعض الناس يأتي ببنطال، خاصة اللي شوي سمينين، فلما يسجد يظهر جزء من العورة من الخلف ويطلع ظهره وربما بطنه أيضا، وهذا غلط يا أخواني. في ثياب 10 دراهم حطها معك في السيارة إذا كنت تريض مثلا تسوي رياضة ولا شيء، وجيت وقت الصلاة يا أخي هل الثوب أبو 10 دراهم ولا 20 درهم؟ البسه وادخل فيه المسجد بدل ما تدخل بمثل هذا اللباس، ما يليق بالمسلم أنه يجي. الآن أنا دائما في هذا البرنامج يمكن تعودوا أخواني يأخذون مني هذه الكلمة، بالله العظيم أسألكم بالله، هل يجرؤ شخص أن يقابل وجيه من وجهة الدنيا بثوب برمودة، هذا سروال برمودة ولا ثياب الرياضة ولا الفنايل، يجرؤ؟ ألف حسابي حسب ألف حساب عندما يريد يقابل وجيه من وجهة الدنيا، طبيعي هذا طبيعي لأنه عيب ولا يجوز. أنت في المسجد تقابل الله عز وجل، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، اتقوا الله في الصلاة. في ناس يلبسون فنايل غريبة، فنايل عليها صور والله تأخذ بالعيون، أنت الآن أحيانا في الصلاة تغمض عشان ما تشوف اللي قدامك، لأن لابس فانيلة كلها تلاوين ومعازف وشيء ما يليق. هذا مسجد، هذا بيت الله عز وجل. ويشكون بعض الناس يقولون يا وين الخشوع، وين الخشوع؟ الخشوع من اللي تلبسونه، من اللي تفعلونه. لذلك اتقوا الله يا أخواني، أنتم تضرون ليس فقط أنفسكم، تضرون اللي يصلي، اللي قاعد الآن يصلي ومفتح عينه ويشوف اللي قدامه يلتهي وينشغل باله ويعني ينصرف عن الصلاة على الناس. أن هذه مسألة شرعية، مسألة شرعية، وحلها سهل، حلها سهل. تحط لك ثوب في السيارة، تحط لك ثوب مثلا تعلقه في البيت، هذا ثوب الصلاة معروف دائما جاهز ب10 دراهم، ب20 درهم، موجودة ورخيصة جدا. أنا ما أقول والله يعني لا، المقصود أني أبسط المسألة. هل يبغى يشتري 100 و200؟ الله يقوي. أنا قصدي أنه سهل، خلي للصلاة دائما جاهز ونظيف، وادخل في بيت الله عز وجل. والمسؤولية على أئمة المساجد وخطباء المنابر، نبهوا الناس على مثل هذه الأخطاء اللي تساهل فيها بعض الناس. يجيب ثوب النوم ولا كأنه يعني ما في أي اهتمام، جايب ثوب النوم، لا، يتق الله عز وجل، يلبس ويتجمل. حتى العقال، حط العقال وحط الغترة والبس، والبس بشت بعد ان بغيت. هذا يوم الجمعة بأجمل الثياب وأحسن الثياب تأخذها ليوم الجمعة، ما تجي هكذا على أساس أنك فقط تؤدي شيء تلقي عن ظهرك مثقل عليك، تقول والله خلاص أنا أديت الصلاة وانتهينا. لا، الصلاة تأتيها بطمأنينة وبسكينة، وتحرص على الثياب وتحرص على النظافة ورائحة طيبة في فمك وفي جسمك وفي بدنك. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أم بسمة من أبو ظبي تقول يعني رضعت بنت أخوي عمرها سنة يوم كامل، لكن 3 رضعات مشبعات، تقول هل تحرم على ابني؟ أخت الفاضل، الذي أفتي به ما عليه جمهور الفقهاء من أن الرضاعة المحرمة ما كان في الحولين وكان 5 رضعات. ففي الحولين البنت أخوك في الحول الأول يعني، والرضعات 3 دون 5، عليه أنها لا تحرم. تريدين تحتاطين، لأن هناك قول لبعض المذاهب المحترمة يقولون بأن 3 رضعات يحرمنا، وفيها حديث، لكن عندنا حديث عائشة عند مسلم بأن 5 رضعات نسخنا 10 رضعات، نسخنا 10 رضعات. تقول والله نبغى نحتاط، أما وقد قيل ونخرج من هذا الأمر، يكون أفضل خروجا من الخلاف. لكن لو حصل ما عليكم شيء، ولله الحمد والمنه. أم نبيل من السعودية تقول بأن حامل وفي الصلاة يأتيها غثيان، تقول أحيانا أطلع المنديل وأخرج يعني ما في فمي، تقول ما حكم صلاتي؟ ما فيها شيء أم نبيل، الله يرضى عليك ويعافيك ويكتب لك الصحة والعافية، ما فيها شيء. يجوز لك تخرجين المنديل وتخرجين مثلا يعني اللي يحصل عندك بسبب الغثيان، ما في شيء، بارك الله فيك. أهم شيء أنك يعني ما يحصل مراجعة، إذا راجعت لا تنصرفين يعني تغسلين الفم، وبعض العلماء يقول لا، لابد من الوضوء وترجعين. أما قضية فقط يعني لوعة وشيء من هذا القبيل وتخرجين بعض الشيء بمنديل، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. فاطمة من الجزائر تقول في شهر رمضان أصلي أنا دائما التراويح في البيت، تقول وأقرأ من القرآن، ما حكم ذلك؟ فعلك صحيح يا أخت الفاضلة، وفعلت الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، قال وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وكونك تحملين المصحف وتقرأين من القرآن أيضا مشروع ولله الحمد لفعل السلف الصالح رضي الله عنهم. ويروى هذا عن عائشة أن كانت تأمر مولاها ذكوان أنه يؤم بها، وكان يقرأ من المصحف. وفي إسناد يعني محتمل للتحسين ومنتقد طبعا الإسناد، لكن عموما والعلماء يفتون بجواز ذلك. وإذا وضعتيه على يسمونه يعني الكرسي الحامل للمصحف مثلا، تضعينه أفضل حتى ما تكثر الحركة وتقربينها منك يا فاطمة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.